الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما في الصلاة من الأعمال ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله أكبر. فذكر الله عز وجل أعظم ما في الصلاة من المنافع والفوائد، وأعظم ما في الصلاة من الأعمال. وذلك أن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، ولذلك قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكره، بالذكر الذي هو ضد الغفلة. وكذلك مما تفسر به الآية: أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، فإن الصلاة مقصودها ذكر الله عز وجل. ولهذا جدير بالمؤمن أن يعتني بهذا المقصد العظيم من مقاصد الصلاة في صلواته، وأن يتنبه إليه. فإن صلاة المنافق يقل فيها الذكر، وإن كان فيها حركة من قيام وقعود وركوع وسجود، لكنه لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، كما قال الله تعالى في صفة صلاة المنافقين. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إخلال المنافق بالصلاة في مبناها وصورتها وفي مضمونها ومعناها، فقال في صلاة المنافق: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني قاربت الغروب، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العصر. قام فركع، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله إلا قليلا. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخلال بهذين الأمرين: الإخلال أولا بصفة الصلاة وأعمالها وذلك بالنقر، والثاني الإخلال بمعناها ومقصودها وهو الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يذكر الله إلا قليلا، أي إلا ذكرا قليلا لا يأتي بالمقصود من هذه الصلاة. فإن الصلاة مقصودها الأعظم ذكر الله جل وعلا وحمده والثناء عليه ودعاؤه والإقبال عليه جل وعلا بالتقديس والتمجيد والتحميد. ولهذا من الضروري أن يعتني المؤمن بذكر الله عز وجل في صلواته، وأن يفتش عنها، أي عن ذكر، وأن يفتش عن ذكر الله عز وجل في صلاته بتحري ذكر الله فيها، فلا يشرع أن يصمت أو أن يسكت في الصلاة. ولذلك السكوت في الصلاة ليس عبادة ولا قربة، إلا أن يكون إنصاتا لقراءة الإمام، وأما ما عدا هذا فإنه لا يشرع له أن يسكت. فإذا فرغ من قراءة شيء شرع في قراءة غيره، وإذا فرغ من ذكر شغل نفسه بذكر آخر. وإن من المهمات التي يغفل عنها كثير من الناس الاعتناء بمعاني الأذكار في الصلوات، وهذا شائع غالب على كثير من المصلين،
وهو من أكبر أسباب غياب الخشوع في الصلاة، أن كثيرا من المصلين لا يعتني بالأذكار ولا يلتفت إلى معانيها، فتجده يقولها إما إلفا وعادة دون وقوف على معانيها، وإما غفلة من الأصل عن أن هذه الكلمات لها معاني ينبغي أن يستحضرها المصلي وأن يعتني بها. وكلما ازداد المؤمن عناية بمعاني ما يقوله في صلاته من قراءة القرآن وسائر الأذكار كان ذلك موجبا لحضور قلبه، كان ذلك موجبا لخشوعه، كان ذلك موجبا لزيادة الفضل والعطاء والأجر من الله عز وجل. فالذي يقول هذه الأذكار مستحضرا ما فيها من المعاني، الذي يقرأ هذه الآيات مستحضرا ما فيها من المعاني، بالتأكيد أن أجره وثوابه أعظم من ذاك الذي يقولها على نحو من الغفلة عن المعاني لا يعقل ما يقول. فلذلك أوصي نفسي وإخواني بالعناية بمعاني ما نقرأه أو ما نسمعه أو ما نقوله في صلواتنا من القرآن ومن الأذكار ومن الأدعية، فإن نصيبك من صلاتك بقدر حضور قلبك، وليس حضور القلب إلا بتدبر ووعي ما يكون في الصلاة من أذكار وتلاوات أو سماع لذكر الله عز وجل وسماع كلامه. فليعتني المؤمن بهذا المعنى وليكن على حرص بالغ في أن يتفهم هذه الكلمات المباركات التي يقولها في صلاته، فإن معانيها جليلة وأثارها لمن عقلها وتدبرها عظيمة، والأجور المرتبة على الأذكار إنما تكون لمن وعى معناها واعتبر بما فيها. ومن ذلك التشهد الذي يقول الإنسان في صلاته، فما من مصل إلا ويقول في صلاته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تجري هذه الكلمات على ألسنتنا في كل صلواتنا، لكن من منا يتدبر ويقف عند هذه الكلمات ليفهم معناها؟ ما معنى التحيات الصلوات الطيبات؟ هذا الكلام الذي يقوله في أثناء صلاته ما معناه؟ هل هي كلمات فقط مصفوفة تقال دون وعي لمعناها؟ الجواب بالتأكيد لا، فإن الشريعة لم تأتي بالكلام مصفوفا دون معنى، بل هو عليكم السلام، بل هي كلمات لها معان ولها مضامين ينبغي أن يعتني بها المؤمن وأن ينشط في فهمها حتى يدرك ما فيها من خيرات ويدرك ما فيها من فضائل. نقرأ التحيات التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ونستكمل ما كنا قد شرعنا فيه من بيان معانيه، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجيب على أسئلة في آخر المجلس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله إلى آخره.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان صفة التشهد. والتشهد اسم لما يقوله المصلي بعد جلوسه، بعد رفعه من السجدة الثانية في الركعة الثانية، وكذلك في آخر صلاته. وسمي التشهد بهذا لتضمنه الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكل هذه الكلمات المباركات في التشهد هي من ذكر الله عز وجل وسؤاله الخير والفضل. وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الذي علمه أصحابه بتمجيد الله تعالى وتقديسه وتعظيمه، فقد جاء في الحديث الذي استمعنا إليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم، أي إذا صلى صلاة مفروضة أو متنفل بها فيشمل صلاة الفرائض والنوافل، فليقل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وهو ومعلوم أن ذلك القول يكون في التشهد، فإن موضع هذه الكلمات في قعود المصلي بعد الركعتين وفي آخر صلاته، فإن التشهد يقال في موضعين: في الركعتين وفي ختم صلاته، في الركعتين في الصلوات التي فيها أكثر من ركعة، أكثر من ركعتين كصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، وكذلك في الركعتين كما في صلاة الفجر وسائر صلاة النافلة. فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه ثلاث جمل كلها مما يندرج في تقديس الله تعالى وتمجيده وتحميده والثناء عليه سبحانه وبحمده. فقوله التحيات لله، التحيات جمع تحية، والمقصود بها هنا كل قول حسن ومعنى جميل يحيى به الناس، فإن الله أحق به وهو لله عز وجل. وقيل التحيات بمعنى الملك، وقيل البقاء، وقيل السلام، وكل هذا لا يتنافى مع المعنى العام من أن التحيات هي كل قول طيب يحيى به، فإن الله تعالى فإنه ثابت لله عز وجل. كل قول طيب يحيى به فإن الله فإنه ثابت لله عز وجل، هذا معنى التحيات لله، أي كل الأقوال الطيبة التي يحيى بها، وكل المعاني الفاضلة من ثبوت الملك والبقاء والسلام ثابتة لله عز وجل وهي حق له جل في علاه. وقوله والصلوات جمع صلاة وهي الصلوات المفروضة والمتنفل بها، وقيل الصلوات الأدعية، وقيل الصلوات العبادات، وهذا كله صحيح. فسواء فسرت الصلوات بالعبادات أو الصلوات بالأدعية أو الصلوات بالصلوات المفروضة المكتوبة والصلوات المتطوع بها المستحبة، كل هذا معنى صحيح يصلح أن يفسر به قوله صلى الله عليه وسلم والصلوات. وقوله والطيبات، الطيبات جمع طيبة، سواء كان الطيب في القول أو في الفعل، فالطيبات أي كل طيبة من قول أو فعل فهي لله جل وعلا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وبحمده. وهذه الجمل الثلاثة تقديس وتمجيد وتحميد لله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر الذي علمه أصحابه الدعاء بالسلامة، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك دعاء بالسلامة والرحمة والبركة، وبدأ بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الخلق حقا على الخلق، فلذلك قدم الدعاء عليه، فلذلك قدم الدعاء له، فلذلك قدم الدعاء له على الدعاء على غيره. والدعاء بالسلامة هو سؤال الله عز وجل أن يسلم رسوله من كل آفة في نفسه وأهله ودينه وأمته، فإن ذلك كله مما يسلم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. والسلام يقال تحية ويقال دعاء، ولذلك تحيي غيرك بقولك السلام عليك، وهي تحية مضمنة الدعاء، فلذلك السلام تحية ودعاء. فبعد أن حيى الله عز وجل بالتحية اللائقة به حيث قال التحيات لله، جاء بتحية أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك حيى نفسه بالسلام عليها ومن معه، السلام علينا أي على نفسه ومن معه من المسلمين والمؤمنين من الملائكة والبشر والجن، فهو سلام على كل من حضر ابتداء بنفسه، ويدخل فيه كل من حضره من الملائكة الذين يشهدون صلاته ومن الجن الذين قد يشهدون صلاته ويكونون معه، وعلى عباد الله الصالحين، وهذا تعميم، فإن قوله وعلى عباد الله الصالحين سلام على كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال ذلك أي قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد لله صالح في الأرض أو في السماء، في السماء والأرض، في السماء والأرض، وهذا سلام لكل من اتصف بهذا الوصف، وهو وصف الصلاح. والصلاح يتحقق بأمرين، يفوز الإنسان بوصف العبد الصالح إذا حقق أمرين: الأمر الأول أن يؤدي حق الله عز وجل، أن يؤدي حق الله عز وجل، والأمر الثاني أن يؤدي حق الخلق. فمن قام بحق الله وحق خلقه كان صالحا، وحق الله في توحيده ولزوم شرعه، وحق الخلق في أداء الأمانات التي أمر بأداء الأمانة إليه بأدائها إليهم في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبهذا يتحقق للعبد وصف الصلاح، والصلاح موجب لفضل عظيم وخير عميم في الدنيا والآخرة. أعظم ذلك أن الصلاح سبب لولاية الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن ولي الله الذي يتولى الصالحين. فالله عز وجل يتولى الصالحين، وتوليه للصالحين هو محبته لهم، والثاني نصرته لهم. فإن الولاية تدور على هذين المعنيين، معنى المحبة والولاية. ومن محبة الله للصالحين أن أمر المصلين وشرع لهم أن يدعوا لعباد الله الصالحين. ولهذا أوسع دعوة يصيب بها الإنسان غيره، أوسع دعوة يصيب بها الإنسان غيره من الخير هي هذه الدعوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم أتى بعد ذلك بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والشهادتان هما قوام الديانة، وعليهما تدور العبادة. فإن الشهادتين قاعدتان لتحقيق العبودية لله عز وجل. معناهما ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع. ألا نعبد إلا الله، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، وهذا معنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن تطيعه وأن تلزم أمره ولا تخرج عن هديه. وهاتان الشهادتان قرينتان، ولذلك عدا ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. أول هذه الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهما شهادتان لكنهما قرينان، فعدا ركنا واحدا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام. فالركن الأول هو ما تضمنته هاتان الشهادتان من إفراد الله بالعبادة، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء والتأسي. والشهادة في قولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر. فالشهادة تتضمن معنيين: الإقرار مع الإظهار، فلا يكفي إقرار دون إظهار، ولا يكفي إظهار دون إقرار، فلا بد من أن تجمع هذين المعنيين في الشهادة: إقرار بالقلب بمعنى هذه الكلمة، وإظهار وذلك بالنطق. فإنه من أقر أنه لا إله إلا الله لكن لم يبن ذلك ولم يظهر لم يكن مسلما. ومن أظهر ذلك بلسانه ولم يأتي به في قلبه كان منافقا. ولذلك لا بد من أن يجمع في الشهادة هذين المعنيين، الإقرار بالقلب والإظهار بالتكلم باللسان. أما إقرار القلب فهو أصل الإيمان، فلا إيمان دون إقرار. وأما إظهار ذلك باللسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. وفي بعث معاذ لليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، أطاعوك بقلوبهم وبألسنتهم. فلا بد من إظهار هذه الشهادة والتكلم بها. ولذلك كان أول الواجبات على المكلفين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من هذه الشهادة قولا وعقدا، إقرارا وإظهارا. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعلم وأظهر أنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله جل في علاه. وهذا المعنى هو ما دلت عليه هذه الشهادة. ولا يكفي في ذلك أن يقولها الإنسان بلسانه دون أن يترجم ذلك في عمله بأن يكون الله معبوده سبحانه وبحمده لا يعبد سواه. فإن من الناس من يقول هذه الكلمة لكنه لا يحقق معناها ومقتضاها، فتجد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويصرف العبادة لسواه، وهذا لم يكن صادقا في هذه الشهادة. فالشهادة الحقة هي أن لا يعبد إلا الله ولا يصرف العبادة لسواه جل في علاه، بل يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا معنى لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة، وهي كلمة التقوى، وهي الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض، وهي دعوة المرسلين: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فينبغي أن تعلم هذه الكلمة وأن معناها لا يستحق العبادة سوى. بعض الناس يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا غلط في التفسير، فإن هذا من لوازم لا إله إلا الله ومن مضامين لا إله إلا الله أن يعتقد أنه لا خالق إلا الله. لكن معنى لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة سوى الله. ولهذا المشركون لم يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا خالق إلا الله، بل كانوا يقرون أنه لا خالق إلا الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيش؟ فسيقولون الله. يقرون بهذا، يقرون أن الله هو الخالق، أن الله هو المالك، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، لكنهم يعبدون غيره. فلم تكن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما وأقوامهم في قضية الخلق والملك والرزق والتدبير، بل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والمالك والرازق والمدبر. لكنهم كانوا ينكرون أن يعبدوا إلها واحدة، كما قال الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي يستغرب كيف يطلب منا أن نعبد إلها واحدا. ولهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وانظر كيف قرر الله تعالى إلهيته بعد تقرير إقرار المشركين بأنه الخالق المالك الرازق المدبر، فسيقول الله: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا هو المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة سوى سبحانه وبحمده. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة غير الله. والعبادة تشمل عبادة القلب بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم، وتشمل عبادة اللسان بالأقوال الواجبة والمستحبة ومن ذلك الدعاء، وتشمل عبادة الجوارح من ركوع وسجود وذبح وغير ذلك. والمطلوب من العبد أن يحقق معنى لا إله إلا الله في قوله وفي عمله وفي قلبه. في قوله لا يدعو غير الله ولا يحلف بغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يصرف شيئا من العبادات القولية لغير الله، وفي قلبه بأن لا يحب إلا الله محبة عبادية ولا يخاف إلا الله خوفا عباديا ولا يتوكل إلا على الله في جلب الخير ودفع الضر: إياك نعبد وإياك نستعين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك في بدنه بأن لا يصرف عبادة بدنية لغير الله، فلا يسجد لغير الله ولا يركع لغير الله ولا يذبح لغير الله، وهلم جر من العبادات. فكل عباداته لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا يكون لغيره، لا شريك له، فلا يشرك معه غيره في شيء من ذلك، وأنا أول المسلمين. فينبغي للمؤمن أن يحقق الإخلاص لله بهذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا معنى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أي لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي وأقر بقلبي وينطق لساني أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده فيما يتعلق بذاته ووصفه صلى الله عليه وسلم وعمله، فقد حقق العبودية لله على أكمل أوجهها التي يطيقها البشر، فهو أعبد الخلق لربه صلى الله عليه وسلم. وقدم الشهادة له بالعبودية لأنها أشرف مقاماته، ولأنها بيان وصفه الذي استحق به الرسالة. فلا أشرف من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، لما فيها من تكميل حق الله ولما فيها من بيان اصطفاء الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله تعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وفي أجل المواقف، فقال الله تعالى في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام الدعوة: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكل هذه مقامات شريفة عالية لم يوصف فيها بأكثر من أنه عبد لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الوصف الثاني الذي تضمنته الشهادة فهو وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، والرسالة منحة من الله عز وجل يصطفي لها من يشاء من عباده، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فيخبر الله تعالى أنه يختار وينتقي رسله سواء كان من الملائكة أو من الناس. وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا الاصطفاء وهذا الاختيار ليس شيئا لا معنى له، بل هو وفق حكمة الله وعلمه. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو أعلم جل وعلا بمن يستحق أن يكون من الرسل، ومن يكون في هذه المنزلة العظيمة الرفيعة العالية. فهو أعلم جل وعلا بمن يستحق هذا الفضل. وقد اصطفى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين، ومقتضى هذه الشهادة شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله أن يختفي المؤمن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى مقرون باتباعه، واتبعوه لعلكم تهتدون. فكل من أراد الهداية فليتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه الطريق الذي يوصل إلى الهدى والاستقامة والصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن مقتضيات هذه الشهادة أن لا يعبد المؤمن الله عز وجل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا معنى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين ما جاء به، والهدى ما جاء به، وما عداه لا يوصل إلا إلى ضلال. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. كل هذه المعاني مستفادة من هذه الشهادة التي هي مفتاح السعادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذه الشهادة، وقد كاء هذا التشهد، وقد كانوا في أول الأمر إما أنهم لا يقولون شيئا كما قال بعض أهل العلم، وإما أنهم يقولون شيئا من قبل أنفسهم، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولونه مما هو أكمل الكلام وأوفاه، وهي هذه التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صح ذلك. وليعلم أن هذه الصيغة من صيغ التشهدات هي أكمل الصيغ، فإن التشهد جاء بصيغ عديدة وله ألفاظ متنوعة. أشار المؤلف رحمه الله إلى صيغة أخرى من صيغ التشهد فقال: ولمسلم عن ابن مسعود عن ابن عباس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات لله والبقية كما تقدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الصيغة جاءت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنها، ويعرف هذا التشهد بتشهد ابن عباس، كما جاءت صيغ أخرى فجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه التحيات لله الزاكيات والصلوات لله، التحيات لله الزاكيات والصلوات لله. وجاء صيغ أخرى، هذه الصيغ كلها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على أن جميع هذه الصيغ جائز في الصلاة، وإنما الخلاف في أيها أفضل. وما جاء على صيغ متعددة من الأذكار فإن السنة فيه أن يأتي به متنوعا كما ورد متنوعا، فينوع صيغة التشهد، إلا أن أفضل ذلك بمعنى الذي يكون على وجه الاستمرار والدوام من هذه الصيغ ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد ميزت هذه الصيغة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الذكر، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعلم الصحابة هذا الذكر في خطبة الجمعة، وكان ابن مسعود يعلم الناس هذا التشهد، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وجاء نظير في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فينبغي أن يحرص المؤمن على معرفة هذه الصيغة، ويجوز أن يأتي بالصيغة الأخرى لثبوتها عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث بعد ذكر التشهد قال صلى الله عليه وسلم: وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. قوله صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء، أي لينتقي من الدعاء بعد ذلك أحبه إليه، يعني ما يختاره مما يحب من الأدعية. وهذا يدل على مشروعية الدعاء، وأن الدعاء يشرع في الصلاة. ولا شك أن الدعاء في الصلاة له منزلة تفوق غيره من المواضع، فإن الدعاء في الصلاة من أرجى ما يكون إجابة، وموضع الدعاء في الصلاة موضعان: الموضع الأول في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن أي جدير وحري وقريب أن يستجيب الله تعالى لكم دعواتكم. وأما الموضع الثاني من مواضع الدعاء في الصلاة فهو في أدبارها وآخرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في ختم صلاته. وقد جاء في ذلك حديث فيه وهن، أي فيه ضعف، وهو حديث أبي أمامة الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء أي الدعاء أسمع، أي أقرب للإجابة، أي الدعاء أسمع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أي الدعاء أسمع، قال في جوف الليل وأدبار الصلوات. الدعاء في جوف الليل وأدبار الصلوات يعني أواخرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فبين أن هذا من المواضع التي يتحرى فيها الدعاء ويترجى فيها الإجابة. وقوله صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء أعجبه إليه يدل على مشروعية الدعاء في هذا الموضع، واختلف العلماء في حكمه، فقال بعضهم الدعاء في هذا الموضع واجب أي بعد التشهد، وقال آخرون بل الدعاء بعد التشهد مستحب وليس واجبا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الدعاء مستحب وليس واجبا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فلم يلزم بالدعاء بل ندب إلى تخير ما يحب من الدعاء، ما يعجبه من الدعاء، فلو أنه اختار ألا يدعو لما لحقه بذلك وزر. وبه يعلم أن أمره صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من أربع في ختم الصلاة، إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، أن ذلك ليس على وجه الوجوب إنما على وجه الاستحباب، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وقال بعض أهل العلم بل ذلك واجب كما أشرت إليه قبل قليل، ومنهم طاووس فإنه يرى وجوب الدعاء بهذا الدعاء في ختم الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وعلى كل حال ما ذهب إلى الجمهور أقرب إلى الصواب، وأن وأن الدعاء مستحب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في بعض مسائل الدعاء في هذا الموضع، أول ذلك في وجوبه وقد تقدم الخلاف في ذلك، الثاني الدعاء بغير لفظ القرآن، هل يجوز أن يدعو بغير لفظ القرآن؟ فذهب جمهور العلماء إلى جواز الدعاء بمصالح الآخرة بغير لفظ القرآن، وهذا قول جمهور العلماء، يعني يدعو بمصالح الآخرة من هداية القلوب وصلاحها ولو لم يكن بلفظ القرآن، يعني مثلا في سؤال الهداية لو قال في دعائه ربي اهدِ قلبي، هذا اللفظ لم يأتي بالقرآن، إنما الذي في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، فلو دعا بمصالح الآخرة بغير لفظ القرآن قال بعض أهل العلم إن ذلك لا يجوز، لأن الدعاء بغير لفظ القرآن من كلام الناس والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هكذا قالوا، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال سفيان الثوري. وذهب الجمهور إلى أنه يصح أن يدعو بكل ما يكون من الأدعية في مصالح الآخرة سواء كان ذلك بلفظ القرآن أو بغير لفظ القرآن، وهذا هو الأقرب إلى الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فأرجع الاختيار فيه للداعي ولم يقيده بشيء من الدعاء، و مما اختلف فيه العلماء فيما يتعلق بالدعاء الدعاء بمصالح الدنيا. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يدعو في صلاته بما يكون من مصالح الدنيا، فلا يسأل له مثلا في صلاته مثلا زوجة جميلة أو وظيفة حسنة، لأن هذا من مصالح الدنيا، فلا يدعو بذلك في صلاته، وهذا لا دليل عليه. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء أعجبه إليه يدل على مشروعية الدعاء مطلقا بكل دعاء صالح مما يتعلق بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهو أنه يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة بلفظ القرآن وبغير لفظ القرآن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك في الأحاديث الأخرى، وأنه يشرع أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه، وإنما لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نوع من الدعاء، فقول القائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هو صورة ونوع من أنواع الدعاء، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا ما يتصل بهذا الحديث وما فيه من الفوائد. ثم ذكر بعد ذلك حديث فضالة بن عبيد فقال:
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم
نجعل الحديث التعليق على حديث فضالة في المغرب، نجيب على ما يسأل الله من الأسئلة.